بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الأحد 12 من شهر ذي القعدة لسنة 41 و400 ألف للهجرة، الموافق 12 من شهر تموز لسنة 2020، نحن في درس الجوهرة، وقد مضى حديثنا عن التوحيد في ذات الله وفي صفاته، وقلنا إن معنى هذا التوحيد هو إثبات ذات لا تشبه الذوات ولا معطلة عن الصفات. فإذا الإنسان أفرد الله عز وجل بالإرادة والقدرة والتدبير والربوبية، فمعنى ذلك أنه يلزم من هذا أن يوحد الله تعالى بالعبادة، فلا يعبد إلا الله عز وجل. فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد العبادة. ولما كفر العرب في الجاهلية بربوبية الله، فاعتقدوا أن هناك مريدا مع الله من أصنامهم، وهناك من يعتقد أن أصنامهم تؤثر في الرزق وفي الشفاعة وفي القدرة، عندئذ أخلوا بتوحيد الربوبية، فأدى بهم هذا إلى أن يعبدوا تلك الأصنام وأن يصفوها بصفات الآلهة وأن يتقربوا إليها لكفرهم بصفات الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو الرب المدبر المتفرد بالتدبير، أنه سبحانه وتعالى المتفرد بالإرادة، فكفروا بذلك فأدى بهم إلى الوقوع في شرك العبادة، فتقربوا بالأصنام وخلعوا عليها وصف آلهة واعتقدوا أنها مؤثرة. فعندئذ ظهر لدينا ما هو شرك العبادة، ألا وهو فساد الاعتقاد في الربوبية من التدبير والرزق والقدرة على الإحياء والبعث والشفاعة. فلما فسد ذلك توهموا أن هذه الآلهة تنفعهم وتضرهم، فهذا هو الكفر وهذا هو الشرك بالله عز وجل. وجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنقض شرك الربوبية وإثبات توحيد الربوبية لله عز وجل، وكذلك إصلاح التوحيد، وهو بيان معنى توحيد العبادة، وهو أن العبد يعبد الله سبحانه وتعالى. وهنا نريد أن نبين معنى العبادة. العبادة في اللغة معناها التذلل والخضوع، وكل خضوع ليس فوقه خضوع فهو عبادة. ومعنى الطريق المعبد أي المذلل، هذا هو المعنى اللغوي، بمعنى أن هناك من يمكن أن يسمى بعبد بني فلان، بمعنى أنه مطيع لهم متذلل لهم متصرفون فيه، لكن هذا لا ينفي العبادة بمعنى عبادة الله عز وجل التي هي بالمعنى الشرعي. إذن نحن نميز بين الحقيقة اللغوية للعبادة وهي نهاية التذلل والخضوع، وبين حقيقة العبادة التي سنبينها. فقال الله عز وجل في الصحابة: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فهل يعني أنهم كانوا يعبدون غير الله؟ وقال سبحانه وتعالى في النحل: فاسلكي سبل ربك ذللا، ووصف المؤمنين بأنهم أذلة على المؤمنين، وقال: وذللت قطوفها تذليلا. إذن هناك معنى للعبادة بمعنى التذلل والخضوع والانقياد وما إلى ذلك من هذه المعاني المتقاربة. فمعنى العبادة في اللغة التذلل والخضوع والانقياد، وربما ينقاد الأسير لآسره بالكلية، ربما ينقاد الإنسان لعادة سيئة انقيادا تاما. فهل نسمي هذا عبادة شرعية وعليه يكفر الإنسان، أم نقول استعبدته عادة شرب الخمر، استعبدهم المال، بمعنى أنهم أصبحوا أذلة له؟ إذن نحن أمام معنى لغوي للعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم. إذن هناك معنى التذلل والخضوع والانقياد كما جاء في الخبر الذي يرويه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. يعني هذا الإنسان أصبح متذللا للدينار، لكن هل أصبح كافرا بالله عز وجل؟ إذن هذا الحديث يستخدم العبادة بوضعها اللغوي بالحقيقة اللغوية، لكن هل جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادتنا لله وحده بالوضع اللغوي كما يفهمه العرب بالجاهلية، أم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو حقيقة شرعية؟ فعندما يأمرنا الله عز وجل بالعبادة إنما يأمرنا بأمر من العبادات له حقيقة شرعية جاءت بها الشريعة ولم تكن موجودة في الوضع اللغوي. يعني الصلاة شرعا لم تكن موجودة في الوضع اللغوي، وكذلك الصوم وكذلك الحج وكذلك الزكاة، فجاءت الشريعة بأحكام جديدة ونقلت الأوضاع اللغوية إلى معان شرعية جديدة، ويجب الالتفات إلى المعنى الشرعي، ولا يجوز لنا في معاني هذه العبادات التي هي الصلوات والزكاة والصوم والحج لا يجوز لنا البقاء على الأوضاع اللغوية. كان تعرف الصلاة بأنها الدعاء في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، أو أن يقال وآتوا الزكاة النماء والطهارة، وليست تلك العبادة التي هي في المال المخصوص. إذن الإشكال قد يظهر نتيجة الاعتكاف على الوضع اللغوي وإلغاء المعنى الشرعي، والأصل في ألفاظ الشارع المعنى الشرعي، لأن الشارع قد جاء لبيان المعاني والحقائق الشرعية لا لشرح الأوضاع اللغوية التي هي قبل البعثة، فهذا تعرفه العرب جيدا وليس بحاجة إلى من يبينه لهم. فلذلك نحن هنا نبين المعنى الشرعي للعبادة الذي بينه الفقهاء وتكاثرت عليه أقلام العلماء لأنه هو أس هذا الدين. فنقول إن العبادة شرعا بعد أن عرفناها لغة، العبادة شرعا قصد التقرب مع اعتقاد الألوهية في المعبود، ويشترط لها معرفة المعبود. وعليه فإن المعنى اللغوي موجود ضمن المعنى الشرعي، لكن الشريعة لها قيود تزيد على الوضع اللغوي، بمعنى أنها كما وضعت قيودا للصلاة الشرعية وقيودا للصوم الشرعي وقيودا للحج الشرعي، كذلك هناك قيود للمعنى الشرعي للعبادة. فلذلك نقول عندما كان ركن العبادة قصد التقرب كان هذا أساسا فيما هو عبادة لله سبحانه وتعالى. فالصلاة والزكاة والصوم والحج بلا نية لا يعتبران عبادة ولا تجزئ صاحبها، وهذا بإجماع. إذن معنى ذلك أن الفقهاء مجمعون على أن نية التقرب إلى المعبود ركن في العبادة، كما أنه لابد من اعتقاد صفة الألوهية في المعبود، لابد من ذلك. فلو أن أحدهم عبد الله بصلاة أو زكاة مع عدم اعتقاد صفة الألوهية تكون مردودة عليه، ولابد أن يعرف الله بصفاته سبحانه وتعالى وأنه واحد في الذات وواحد في الصفات وواحد في الأفعال، وبناء عليه لابد من وضوح أركان العبادة، من أولا وجود نية التقرب العبادة الصحيحة، موافقة الشريعة، الصلاة موافقة للشريعة، الزكاة موافقة للشريعة، الحج كذلك، والصوم، ووجود ركن المعبود بوصفه إلها معبودا سبحانه وتعالى. فمن هنا نقول إن أهل السنة والجماعة في كل أوقاتهم وفي كل مصادرهم العلمية الفقهية تجد أنهم قد جعلوا ربع الفقه للعبادات، وأنا هنا أقول الربع بحسب التقسيم، بمعنى الفقه أربعة أرباع: العبادات، المعاملات، القضاء، الجنايات. لكننا إذا ذهبنا إلى ربع العبادات وجدناه أطول ربع في أرباع الفقه. ونحن لسنا نبحث هنا عن نص في صفحة هنا أو في فهرس هناك، نحن نقول انظر إلى ربع العبادات وحديث الفقهاء عن ركن النية في العبادات. انظر، ركن النية، متى تكون النية؟ ما هي النية؟ التمييز بين العبادة والعادة، أن العبادة لا بد فيها من نية، ولا تصح إلا بنية، ولا تكون عبادة إلا بنية. إذن العلماء قالوا لا تصح الصلاة إلا بنية، وصدقة الفطر لا تصح إلا بنية، والذبح لا يصح إلا بنية، والنذر واليمين لا بد فيها من النية لأنها تعبدات. إذن أطالع فقهاء أهل السنة والجماعة في مصادرهم الحديث في العبادات، ومن أطول ما يطيلون فيه الحديث عن النيات، ذلك أنها ركن العبادة، وما خلا من النية من العبادات فلا يكون عبادة. فركن قصد التقرب مع اعتقاد أن المتقرب إليه إله، هذه أركان في العبادة، وما خلا من واحد منها لا يكون عبادة. فلا بد من معرفة المعبود، لا بد من معرفة المعبود وهو الله سبحانه وتعالى. فمن تقرب إلى إله لا يعرفه لا نسميه عبادة صحيحة. فلذلك لا بد أن يكون ركن أساس في العبادة، ألا وهو أن هناك إلها معبودا، وإلا فلا تكون عبادة. إذا نظرنا إلى هذه العبادة الصحيحة بأركانها، نية التقرب، الموافقة للشرع، معرفة المعبود، اعتقاد الألوهية في المعبود. انظر إلى عبادة العرب في الجاهلية، نية التقرب إلى أصنام يعتقدون تأثيرها في إرادة الله وأنها تشفع شريكة في الإرادة، وأنكروا القدرة على البعث، ويعبدون إلها يتقربون إليه بتلك الأصنام، وأسموها آلهة، أسموها آلهة، وعبدوها على وصفها أنها آلهة وشريكة مع الله عز وجل. هذا هو كفر العرب في الجاهلية. إذن من تصفح مصادر الفقه الإسلامي وخصوصا المذاهب الأربعة المتبوعة يجد أنها أطالت الحديث في ربع العبادة في الناحية العملية، في الناحية العملية في الصلوات والزكوات وما إلى ذلك، وأنه في ما يتعلق بأصول الدين أطالت الأمة في التعريف بالمعبود. فالفقه هو أفعال العباد، وأصول الدين هو معرفة المعبود. وبعد هذا كله يقال إن الأمة أهملت توحيد العبادة، أظن أن هذا ظلم للأمة. إذن مما يتأكد لنا أن من مهمات الأمور أن نعرف أن ركن العبادة نية ومعبود ويعتقد فيه الألوهية، والعبادة الصحيحة لابد فيها من موافقة الشرع، وأن عبادتنا الصحيحة يناقضها عبادة الأصنام والشرك بالأصنام. وبينت النقيضين، أن من عبد الأصنام لم يعبد الله ولم ير شيئا من عبادة الله ولا في ذرة من إيمان. لذلك لا يجوز الاقتصار على الوضع اللغوي، وسبب ضلال كثير من الطوائف هو الاقتصار على الوضع اللغوي في الإيمان أن الإيمان تصديق ولا يزيد ولا ينقص، وبما أنه تصديق إذن من ارتكب الكبائر وهي من أعمال الإيمان نقص إيمانه، وبالتالي التصديق نقص إذن زال التصديق. ومنهم من أخرج الأعمال من الإيمان لأن الإيمان تصديق. نحن نقول هناك الإيمان بمعناه اللغوي وهناك الإيمان بالمعنى الشرعي، فضلت الطوائف التي اقتصرت على الإيمان بالوضع اللغوي، والأوضاع اللغوية ليست هي المقاصد الشرعية والبيان الشرعي. وقال الله عن العرب في الجاهلية: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فلو كان الأمر متعلقا في العبادة بوضعها اللغوي لكان العرب في الجاهلية أعرف الناس بالعبادة، ولكنهم في الحقيقة هم أجهل الناس بالعبادة والمعبود. فلذلك الإشكالية أن يقتصر على الوضع اللغوي للعبادة بأنه غاية الخضوع، ثم بعد ذلك يلغى المعنى الشرعي ونحن متعبدون بالمعاني الشرعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا متعبدين بالمعاني اللغوية التي هي قبل الإسلام أصلا. طيب، بناء عليه الدعاء هو العبادة كما يعبر النبي صلى الله عليه وسلم. متى يكون عبادة؟ عندما تتوافر فيه أركان العبادة: قصد التقرب واعتقاد الألوهية في المعبود والمدعو وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا نقيض الشرك، وهذا نقيض الشرك. فالعرب عندما دعت أصنامها إنما كانت تعتقد فيها صفة الألوهية وفيها صفة النفع والضر. لذلك هذه هي أركان العبادة بالمعنى الشرعي: اعتقاد الألوهية في المدعو. طيب، ماذا لو أن أحدهم دعا يغوث ويعوق ونسر، ودعا محمدا صلى الله عليه وسلم معتقدا أن محمدا ويغوث ويعوق ونسر يؤثرون مع الله في الإرادة، ويؤثرون مع الله في الشفاعة، ويؤثرون في نزول المطر، ويؤثرون في الرزق؟ فهذا كفر بالله عز وجل، واعتقاد النفع والضر بالمخلوقات وأنها تشارك الله في النفع والضر. فعندئذ نقول هذا الدعاء هو عبادة غير الله عز وجل. لماذا؟ لتحقق أركان الدعاء لغير الله عز وجل، من حيث اعتقاد النفع والضر بالمدعو وأنه مؤثر. لكن ماذا لو قال: يا رسول الله اشفع لي، معتقدا أن الشفاعة محض فضل من الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤثر في إرادة الله، بل يقول: إلا أن يتغمدني الله برحمته، بل الشفاعة فضل ومحض رحمة ومحض فضل من الله تعالى، وأن الله يتفضل على نبيه بمكانة عظيمة فيجيبه إلى شفاعته عليه الصلاة والسلام. هذا هو عين التوحيد، لأن الداعية معتقد أن الله هو المريد، من ذا الذي يشفع إلا بإذنه؟ وهكذا تتواتر الآيات على وضوح الإرادة التامة لله عز وجل في موضوع الشفاعة، وأن من يشفع عنده هم من ارتضاهم رب العالمين، دون أن يكون لأحدهم من تأثير في رد إرادة الله عز وجل أو تأثير في عدم نفوذها. لذلك الرجل الذي قال: ما شاء الله وشئت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني ندا لله؟ ومن هنا نقول إن دعاء غير الله يكون كفرا عندما يعتقد الداعي تأثير المدعو مع الله. وهنا سؤال يأتيني من أحد الطلاب: ما حكمنا في من ذهب إلى قبر ودعا صاحبه؟ نقول له: نحن موضوعيون، وهذه أركان العبادة، وهذا كفر العرب في الجاهلية، وهذا إيمان المؤمنين، طبق هذه الأركان. فإن دعا هذا القبر وصاحب هذا القبر معتقدا تأثيره في إرادة الله، معتقدا أنه ينفع ويضر مع الله، فهو معتقد لشرك مع الله في هذا الإنسان، وهذا هو الكفر بعينه. فهو معتقد بأن إرادة الله هذا يوقفها، هذا يحول دونها، هذا له تأثير في الإرادة الإلهية، فهذه صفة ألوهية. عندئذ نقول له هذا هو الكفر. أما من دعا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم معتقدا أن النفع والضر بيد الله وحده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بمحض فضل من الله عز وجل، ولا يؤثر أبدا في قدرة الله ولا في إرادته، وإنما لمكانة هذا النبي العظيم الذي فضله الله سبحانه وتعالى، فهو يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بما فضله الله به، فالمرجع في ذلك إلى فضل الله، واعتقد أن النفع والضر بيد الله وليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا شراكة له مع الله، لا في إرادة ولا في قدرة ولا تأثير له في قبول الشفاعة، إنما كما أكدنا هو محض الرحمة والفضل التام من الله على نبيه وعلى غيره. لذلك نقول هذا عندئذ يكون هو الإيمان. إذن لا يوجد فرق بين أن يكون قبل موت النبي أو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والتوحيد بهذا الاعتقاد لا يمكن أن يكون ذريعتان إلى الشرك. فمن يدعو عند النبي صلى الله عليه وسلم ليس معتقدا أن هذا المكان الله يجيب فيه ولا يجيب في غيره، فدعاؤه عند النبي صلى الله عليه وسلم كدعائه في عمان، كدعائه في القاهرة، كدعائه في إفريقيا، كدعائه في أمريكا، وأن هذه ليست هي دواعي التأثير في إرادة الله عز وجل، إنما هو أمام بقعة شريفة كما لو كان عند الكعبة بقعة مشرفة، والمسجد النبوي بقعة مشرفة، فاعتقاد مزيد من القربات في تلك البقع المشرفة، لا أن هذا المكان له تأثير في إرادة الله. إذن علينا أن نميز ما معنى توحيد العبادة، وكيف يكون دعاء غير الله كفرا، وكيف يكون دعاء غير الله هو إيمان، كأن تدعو لأخيك وأن تقول لأخيك يا أخانا أدعو لنا، أدعو لنا يا أخي، فنحن بحاجة إلى دعائك. هل يعني هذا أنك دعوت غير الله؟ هل يعني ذلك أنك جعلت شريكا لله وجعلت وسيطا مؤثرا في الله عز وجل؟ هذه معاني شرعية، أن المسلم له حظ ومكان عند الله بإيمانه برسول الله، بإيمانه بالله عز وجل. لذلك متى يكون الدعاء عبادة لغير الله؟ إذا اعتقد الداعي في المدعو أنه مؤثر وأنه شريك أو فيه صفة ألوهة، يكون كدعاء المشركين، ويكون قد ناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. أما إذا قلت لأخيك أدعو لنا يا أخي معتقدا فضله وصلاحه ودينه ومكانته كما هو في مكانة الصديقين والنبيين والشهداء في شفاعتهم، فأنت الآن يعني تنظر إليه عاجزا عن أن يكون له تأثير أبدا، فإنما هو كثرة الدعاء للصالحين، ونحن ندعو للموتى أيضا دون اعتقاد منا أن لنا تأثيرا في إرادة الله عز وجل. إذن التوحيد ودعاء المسلم لأخيه، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف بموت النبي صلى الله عليه وسلم أو حياته، فالدين في حياته عليه الصلاة والسلام كالدين بعد مماته، لا يكون هناك توحيد قبل الموت وتوحيد قائم قبل التقاله بربه، ثم إذا لحق بربه تحول التوحيد إلى شرك. إذن نحن أمام التوحيد التاريخي وانقلاب أصول الدين، والكفار أصلا في وضعيتهم ونظرتهم للدين يقولون إنه وضعية اجتماعية وضعها الناس وتتغير بتغير الأزمان، وهي من منتجات الواقع، والتدين من منتجات الواقع ومن منتجات الزمن. فإذا قلنا بأن التوحيد ينقلب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سنة تحول إلى بدعة تؤدي إلى الشرك، عندئذ نحن نكون قد قلبنا الشريعة رأسا على عقب، بل إننا ننظر إلى أن المدعوين جميعا لا يقدرون على شيء، لا الطبيب يقدر على الشفاء أبدا، ولا الطعام يخلق الشبع، ولا الماء يخلق الإرواء، ولا النجوم تنزل المطر. فنحن في هذا الاعتقاد نقول إن الطبيب عاجز وإن عامل الإطفاء وجندي الإطفاء عاجز عن إطفاء النار إنما يطفئها الله سبحانه وتعالى، فإذا استغثنا بالإطفاء أو توسلنا بجارنا وطلبنا منه خدمة فنحن نعتقد أن الجميع من المخلوقات عاجزون عجزا تاما إلا بما يخلقه الله تعالى على أيديهم مما يشاء من الخلق، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. فالله لا يستعين بالسيف لقتل القاتل، ولا يستعين بالماء للإرواء، ولا يستعين بالدواء للشفاء، والطبيب عاجز والدواء عاجز، والخالق الواحد هو الله سبحانه وتعالى. فلو أنت يعني طلب منك أخوك الدعاء فأنت يعني بما لك من طاعة، بما لك من أعمال صالحة، لك مكان بها عند الله سبحانه وتعالى، فيتمحض فضل الله عليك، وأن الله عز وجل هو الذي يتفضل على الداعي والمدعو والمدعو له، وأنهم جميعا في حالة عجز تام وفي حالة استعانة تامة. لذلك لما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، معنى ذلك أننا نقول إن الوسائل والأدوات جميعا لا تخلق الأثر، لا السكين تخلق القطع، ولا النار تخلق الحرق، وهذا عقيدة في كل المخلوقات أنها لا تخلق شيئا، وأن الله لا يستعين بما هو فيها من صفات، بل إن صفاتها مخلوقة لله عز وجل، ونتائج الصفات مخلوقة لله سبحانه وتعالى. ونحن عندما نتعامل مع القوانين نتعامل أن السكين تقطع ويحدث القطع مع حركة السكين على الجسم المقطوع القابل لأن يقطع بخلق من الله عز وجل، فالترابط بين القطع والسكين ترابط القانون، ونحن نسعد بالعمل بالقوانين ونلتزم بها، لا أن القانون هو الذي يخلق الأثر، هذه عقيدتنا. لا فيروس كورونا يخلق المرض بل يخلقه الله عز وجل، لا أن الأدوية هي التي تخلق الشفاء بل الخالق هو الله عز وجل، وهذا هو معنى التوحيد. إذن عندما تدعو لغيرك أو يدعو غيرك لك فهذا أمر مشروع بشرط اعتقاد عدم التأثير وعدم الألوهة في المدعو. من هنا نحن نقول إذا دعا عند قبر أو لم يدعو عند قبر، طالما أنه لا يعتقد التأثير وأنه لا أثر في المكان في إرادة الله فالأمر شرعي، لا يختلف المكان إلا بما شرفه الله من بقعة مكة المكرمة والحرم الشريف والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فهناك مزية للعبادة فضلها الله بها ولسنا نحن الذين نفضل. إذن هذا ما يتكمل به حديثنا فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى وتوحيد العبادة. فعرفنا توحيد الربوبية بأنه إثبات ذات لا تشبه الذوات ولا معطلة عن الصفات، ينتج من ذلك توحيد العبودية أو توحيد العبادة كما شرحناه بأركانه، النية الموافقة للشرع بالإضافة إلى اعتقاد الألوهية في المعبود ومعرفة المعبود، هذه هي العبادة شرعا. أهمية التمييز بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، وإلا بعد ذلك إذا طبق المعنى اللغوي وهجر المعنى الشرعي وطبق بعد ذلك على الناس فقالوا هذا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو يدعو القبر ويدعو صاحب القبر، إذن دعا غير الله عز وجل، إذن هذا يدعو هذا الولي في هذا القبر، إذن عبد غير الله، إذن هذا الإنسان ارتد عن دين الإسلام. نحن نقول بكل أمانة بكل موضوعية علمية هذا هو تعريف العبادة شرعا، ليس في هذا الأمر أتيك بنص من صفحة، بل عليك أن تنظر إلى ربع العبادات لتعرف أهمية النية والتقرب، ولتعرف أن من ركن العبادة أنها يتوجه بها إلى من يعتقد أنه معبود وأن فيه صفة الألوهية، وبناء عليه إذا اعتقدت فيه صفة الألوهية فهي عندئذ تكون الدعاء هو العبادة، دعا يغوث ويعوق ونسر كدعوة من يدعو نوحا ومن يدعو محمدا بنفس الطريقة مع اعتقاد الألوهية والتأثير. إذن ما حدث ما حدث في تاريخنا الإسلامي من نكبات، من استحلال للدماء، من تكفير المسلمين من أهل الشهادتين، إنما كان مع الأسف بالاقتصار على الأوضاع اللغوية، بمعنى أن العبادة في اللغة هي معناها غاية التذلل والخضوع، ومع الأسف الشديد اقتصر على المعنى اللغوي وهجر المعنى الشرعي الذي بيّنته مصادرنا الفقهية وبيّنته مصادرنا في أصول الدين في التعريف بالمعبود والمألوه وهو الله سبحانه وتعالى. فجاء حديث الأمة جميعا في ركن العبادة في النيات، وفي العبادات في توضيح كيفياتها، وفي المعبود وهو صفة الله عز وجل، ونحن في دراستنا للجوهرة في بحثنا في موضوع الصفة لله سبحانه وتعالى. إذن هذا أمر انتهينا منه، وهو بيان معنى التوحيد، بيان معنى توحيد الربوبية، وبيان معنى التوحيد الألوهية بمعنى الربوبية وبمعنى الألوهية، وهذا الذي نتبينه إن شاء الله تعالى تحفل به كتب الفقه في موضوع الكفر والإيمان في باب الردة بمعنى الجحود الذي هو يناقض التصديق والإيمان، وسنأتي إلى معنى الإيمان في وقت لاحق إن شاء الله تعالى ونطيل النفس فيه هناك بإذن الله تعالى. وما قلناه في الدعاء نقوله في الذبح لغير الله والسجود لغير الله، فمن شرك العبادة والكفر إن ذبح لميت أو حي لولي أو غيره يعتقد الذابح فيه صفة التأثير في إرادة الله وفي مقدور الله وفي تدبيره. ومن شرك العبادة الذي هو كفر بالله أن يسجد للكعبة سجود عبادة لها. أما إذا كان الإنسان سجد لها من باب الأمر أمر الله فإنه يكون سجود تكريم لا عبادة، والفعل هو هو، لكن الذي اختلف هو قصد العبد، فإن قصد عبادتها هي فقد كفر بربه. وهنا قصد السجود للعبادة واعتقاد صفة الألوهة ولو لم يعتقد هنا التأثير، في طالما أنه وصفها بالألوهة كما وصف العرب أصنامهم بالألوهة، فلذلك هنا قصد العبد لابد من بيانه ولا بد من السؤال عنه، لا أن يقتل الناس وتسفك دماؤهم وأن يتهموا بالكفر والمروق من الإسلام لمجرد الفعل، بل كان لابد من السؤال عن الاعتقاد، لأننا نرى الفعل واحدا بين الطائع وبين الكافر، فكلنا نسجد للكعبة ولا يميز أحدنا عن الآخر إلا ذلك القصد في القلب أن يسجد باتجاه الكعبة تكريما لها كما أمر الله تعالى، وكما أمر الله آدم، كما أمر الله تعالى الملائكة أن تسجد لآدم كذلك، وكما سجد إخوة يوسف ليوسف، فحاشاه عليه السلام أن يقبل بالكفر بين يديه، إنما كان من باب التكريم لا من باب قصد العبادة. الفارق هو قصد الساجد في هذه الأحوال، أما الصورة الخارجية فهي واحدة، فكان الأولى بالمتجرئين على الإيمان بالله والمتجرئين على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يسأل الناس عن معتقدهم في هذا الذي هو يسمى بالولي أو القبر، فإن لم يكن بقصد العبادة أو لم يكن هناك تأثير أو لم يكن هناك يعني اعتقاد كاعتقاد الكفار في الجاهلية، خرجت المسألة من أصول الدين وتحولت إلى أن تكون مسألة من مسائل الفروع، فقد يقال له لا تذبح عند القبر اذبح في أي مكان، نذرت أن تذبح عند القبر يجزئك في أي مكان. إذن المسألة خرجت عن أن تكون من أصول الدين والكفر بالله عز وجل والمروق من الإسلام إلى أن تكون فرعية ربما تكون بين الكراهة بين التحريم وما إلى ذلك. ربما يذبح الإنسان لضيف تعظيما للضيف بطبيعة الحال واحتراما للضيف، فهل يكون عابدا للضيف؟ لا يمكن أن يكون عابدا للضيف إذا ذبح له تكريما له أو لمصلحة دنيوية، فهذا لا يكون كذلك، لكنه عندما يذبح ويقول بسم الله لكنه ذبح تكريمة للضيف، فهل نقول له أنت ذبحت لله إذن أنت كفرت بالله عز وجل؟ يكون كفرا لو ذبح لإنسان حي أو ميت معتقدا الألوهة فيه، ويكون عندئذ عبادة لغير الله. أما أن نقول إذا ذبح للضيف إذا ذبح لغير الله إذا هو عبد غير الله، هذه مع الأسف مقدمات لا يلزم بعضها بعضا، وهناك خلل خطير في التصورات، وعليه لابد من ملاحظة مناط العبادة بأركانها، التقرب، الموافقة للشرع، اعتقاد الألوهة في المعبود ومعرفة المعبود هي العبادة الصحيحة. يناقضها تقرب لمن يسمى معبودا أو مألوها، وهذا التقرب يعني يكون عندئذ عبادة لغير الله سبحانه وتعالى ويكون من الكفر. أما التقرب للضيف أو لغيره من باب المصلحة أو من باب التكرمة فهذا لا يتناقض مع عبادة الله سبحانه وتعالى، بل إن الذي يذبح يسمي بالله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.